الحادية عشرة ضحى من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وأستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس. منظمة العفو الدولية تستنكر نهج سلطات البحرين ضد معارضها واستخدام القمع ضد المنتقدين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وأن على أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عراقشي أن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا، مضيفاً أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عراقشي أن قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي كان على حق عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. إلى اليمن، حيث استهدف سلاح الجو اليمني المسير مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس محقق إصابات. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع استخدام طائرات مسيرة من طراز قاصف كي 2 بالهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان السعودي وحصاره على الشعب اليمني. في السياق ذاته، أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة سعودية في أجواء منطقة مدغل بمحافظة مأرب. بالمقابل، ارتكبت قوى العدوان السعودي عدة خروق لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، تضمنت تحليق طائرات تجسس وهجمات بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إعلان الخارجية الأمريكية شطب حركة أنصار الله من قائمة المنظمات الإرهابية دليل على الخطأ الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية السابقة. وأوضح الحوثي أن هذا القرار يؤيد شرعية دفاع الحركة عن السيادة اليمنية ضد العدوان السعودي، مبينا أن الجانب اليمني يترقب قرارات جديدة من واشنطن تتعلق بوقف العدوان والحصار الجوي والبحري على البلاد. وأضاف المسؤول اليمني أن هذه الخطوة تهيئ للسلام ووقف العدوان وليس القيود والمجاعة المفروضة على اليمنيين وفقا لاستراتيجية الولايات المتحدة. استنكرت منظمة العفو الدولية نهج سلطات البحرين ضد معارضيها منذ العام 2011 وأساليب القمع الوحشية التي تتبعها المنامة مع منتقديها. وأكدت المنظمة في بيان أن القمع السياسي لنظام الحاكم الذي استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني ضيق الخناق على حرية التعبير بشكل سلمي. واعتبر البيان النزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي وعدم محاسبة المتورطين بأعمال التعذيب فضلا عن الاعتقالات التعسفية هي أسباب أدت إلى الانتفاضة، مشيرة إلى الأوضاع السيئة لقادة المعارضة داخل سجون الحكومة كأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيره. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لا توجد خطط للاتصال بولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وقالت جين ساكي إن هناك مراجعة لسياستنا فيما يتعلق بالسعودية ولا أعلم بخطط للاتصال بالرياض حاليا. وكانت المتحدثة قد تجنبت في وقت سابق الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على حكومة الرياض بسبب دورها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر عام 2018. أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن بلاده جاهزة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال رأت أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات الهامة التي تخلق مخاطر على اقتصادها الوطني. وشدد لافروف على ضرورة أن تكون موسكو مستعدة لهذه الخطوة على الرغم من عدم رغبتها في الاعتزال عن حياة العالم. وكان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار موسكو مؤخرا قد وصف العلاقات مع روسيا بأنها وصلت إلى طريق مسدود. حول التوتر الجديد الذي نشب بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية سجن المعارض الروسي أليكسي نافاليني، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي يحيى حرب.
طبعا هذا التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الروسي مؤشر على الوضع السيء والمتدهور الذي وصلت إليه العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وهذا الوضع كان قد عبر عنه جوزيف بوريل المنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، عندما أيضا تحدث بلهجة متشائمة وقال بأن العلاقات تسير من سيء إلى أسوأ وهي في أسوأ مرحلة لها. طبعا هذه الأمور لا تجري على خلفية قانونية، لابد أن ننظر إلى الشأن السياسي الذي يقبع خلفها. هناك يعني جهات متعددة تحاول أن تلجم هذا التدهور في العلاقات. وطبعا هذا الوضع السيء، يعني ربما أنا أستعير هنا ما قالته نائبة إيرلندية في البرلمان الأوروبي، وهي قالت بأن المسألة تتعدى حقوق الإنسان. قالت بأن هناك أسباب سياسية وأسباب متعمدة من الاتحاد الأوروبي، وسألت الاتحاد الأوروبي أنه لو كان أي شخص آخر قد اعتقل في خارج روسيا هل فعلتم نفس الأمر؟ وذكرتهم باعتقال أسانج، جوليان أسانج الذي اعتقل 10 سنوات في بريطانيا ولم يحرك الاتحاد الأوروبي ساكنا لاعتقاله بمسألة غير قانونية وثبت براءته منها. إذن هذه النائبة الإيرلندية تضع يدها على الجرح بأن السبب الحقيقي يتعدى حقوق الإنسان، وهي ذكرت بأن السبب عسكري، لأن السبب المجمع العسكري يريدون تبرير الميزانيات العسكرية الكبيرة لتحريك الاقتصاد. الكل يعرف أن الاقتصاد الأوروبي الآن في أزمة كبيرة. بعض الوجهات النظر تقول بأن تحريك الاقتصاد سيجري على قاعدة الاستثمار العسكري، تحريك الصناعات العسكرية. أنا شخصيا قرأت أشياء أخرى وأعتقد بأن هناك أسباب أخرى، لأن هذا التحرك الأوروبي الآن يجري على إيقاع أمريكي. من الصعب جدا على الاتحاد الأوروبي أن يسير بهذه السياسة، هذه سياسة مكلفة تماما للجانبين، كما هي مكلفة لروسيا هي مكلفة لأوروبا. وإذا كان اليوم سمعنا تماما ما قاله وزير الخارجية الروسي بأنه علينا أن نستعد للحرب حتى ننعم بالسلام، هذا التصريح يؤكد جهوزية روسيا لأسوأ الاحتمالات.
بهذه المقابلة مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس. ومنظمة العفو الدولية تستنكر نهج سلطات البحرين ضد معارضيها واستخدام القمع ضد المنتقدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. باقر العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مفعمة بأليج الحب والولاء إلى حضراتكم أيها الأكارم. أهلا بكم وأنتم برفقة هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. نبارك لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا ذكرى ولادة الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في الأول من شهر رجب المرجب، كما أيضا نبارك لحضراتكم حلول شهر رجب المرجب. عسى أن نكون من أهل هذه الأشهر، من الذين يستثمرون النفحات المباركة والبركات العميمة التي وفرها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والليالي المباركات من شهر رجب، لكي نستعد لندخل أفياء شهر شعبان وبالتالي شهر رمضان المبارك. حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة باقر العلوم الإمام الباقر.
الشأن وتبقى تتسامى، قد حباك الله شأنا ومقاما، ثم أعطاك من العلم وساما.
صمت لله عهودا وذمار،
أنت للحق منار، أنت للحق منار.
باقر العلم بك الحق استنار، أنت للحق منار، أنت للحق منار.
يا أبا الصادق والله اصطفاك كوكبا تزهو شموخا في علاك هكذا التخليد منقادا أتاك لم تزل تسم على الناس ذراك جعلت النصر للدين شعار.
مستمعينا مستمعاتنا، أشرقت الدنيا بمولد الإمام الزكي محمد الباقر الذي بشر به جده النبي صلى الله عليه وآله قبل ولادته، وكان أهل البيت عليهم السلام ينتظرونه بفارغ الصبر لأنه من أئمة المسلمين الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وجعلهم قادة لأمته. كانت ولادته في يثرب سنة 57 للهجرة في غرة رجب المرجب يوم الجمعة، وقد ولد قبل استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام بثلاث سنين، وقيل بأربع سنين كما أدلى عليه السلام بذلك، وقيل بسنتين وأشهر. وكانت ولادته في عهد معاوية، والبلاد الإسلامية تعج بالظلم وتموج بالكوارث والخطوب من ظلم معاوية وجور ولاته الذين نشروا الإرهاب وأشاعوا الظلم في البلاد. ازدهرت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام بهذا الإمام العظيم الذي التقت فيه عناصر الشخصية من السبطين الحسن والحسين عليهم السلام، وامتزجت به تلك الأصول الكريمة والأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة التي تفرع منها. فالأب هو سيد الساجدين زين العابدين وألمع سادات المسلمين، والأم هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، وتكنى أم عبد الله، وكانت من سيدات نساء بني هاشم. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يسميها الصديقة، ويقول فيها الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن مثلها، وحسبها سموا أنها بضعة من ريحانة رسول الله، وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ففي حجرها الطاهر تربى الإمام الباقر عليه السلام. أيها الأحبة، المجال مفتوح أمامكم لإرسال رسائلكم الصوتية والنصية والمباشرة في الاستوديو من خلال أرقام هواتفنا التالية 22-01-37-62 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، وأيضا عبر الواتساب 00989-938-878-4050. طيب مستمعينا الأحبة، اسمحوا لي لكي نستمع وإياكم إلى مشاركة الأخوة أم علي من البحرين، المشاركة الصوتية عبر الواتساب نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لكم ولادة الإمام محمد الباقر عليه السلام، كما نبارك لكم والأمة الإسلامية جميعا حلول شهر رجب المرجب، وكل عام وأنتم بخير. نون الموسوي من البحرين، شكرا جزيلا لكم.
أحسنتم، بارك الله فيكم الأخوة معالي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وبارك الله فيك وتقبل الله أعمالك في هذا الشهر المبارك شهر رجب، وجعلنا الله وإياكم من الذين سمعوا بآذان قلوبهم النداء الذي يرفع في مثل هذه الأيام، أين الرجبيون؟ جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله. أما الإمام الباقر روحي له الفداء، في هذا اليوم نعيش ذكراه المباركة، هو الذي عاش مرحلة من حياته في ظل أبيه عليه السلام، وعاصر سيرته التي كان يركز نشاطه فيها على إعادة بناء المجتمع الإسلامي وتشييد دعائم العقيدة الإسلامية القويمة، حيث كان يحاول الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال بث القيم العقائدية والأخلاقية عبر الأدعية وتوجيه رسائل الحقوق وما شابه ذلك صياغة كيان الجماعة الصالحة التي كان عليها أن تتولى عملية التغيير في المجتمع الذي راح يتردى باستمرار. وكان يشارك أباه السجاد عليه السلام في أهدافه وخطواته وأساليبه المتعددة في المرحلة التي استغرقت 33 عاما، والتي تمثلت في الدعاء والإنفاق والعتق والتربية المباشرة للرقيق والأحرار باعتبارها نشاطا بارزا للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة، وقف الإمام الباقر عليه السلام مواقف أبية من الثورات والحركات التي كانت تهدف إلى إسقاط النظام الفاسد، إذ كان يرشدها ويقودها بصورة غير مباشرة من دون أن يعطي للحكام أي دليل يدل على التنسيق من الإمام عليه السلام مع الثوار ضد الحكم الأموي الغاشم. كان للإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام دور بارز وهو في ظل أبيه في حركته لتأسيس صرح العلم والمعرفة الإسلامية، حيث كان يحضر المحافل العامة ليحدث الناس ويرشدهم، كما كان يفسر القرآن، يعلم الناس الأحاديث النبوية الشريفة، يثقفهم بالسيرة النبوية المباركة. أيها الأحبة، إن التنصيص من الإمام السجاد عليه السلام على إمامة ابنه الباقر يعود تاريخيا إلى النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده، ونصت على إمامة 12 إماما بعد رسول الله كلهم من قريش وبني هاشم، وتداولها الصحابة والتابعون واستند إليها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من تلك النصوص التي ورد فيها اسم الإمام الباقر عليه السلام بشكل خاص هو النص الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد جاء في هذا النص أنه قال: يا رسول الله، ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين، ثم الباقر محمد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فقرأه من السلام. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يوجه الأنظار إلى إمامة ابنه الباقر عليه السلام، ويستثمر الفرص لإعلانها أمام أبنائه أو بعض أبنائه أو خاصته وثقاته، يصرح تارة بها ويلمح إليها تارة أخرى. حينما سأله ابنه عن سر اهتمامه بالباقر عليه السلام أجابه: إن الإمامة في ولده إلى أن يقوم قائمنا عليه السلام فيملأها قسطا وعدلا، وأنه الإمام أبو الأئمة.
تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة معشوق المحبة الغير هلها المحبة الغير هلها لا تظنها تلوم ولأهل المحبة اليوم أهنيها ولو تنشدني على الفرحة ومعانيها والمن يا عزيز الروح أهديها تهاني وفرح للباقر أوديها تهاني وفرح للباقر أوديها لحن الشوق جينا يوم نهديها تهاني وفرح للباقر أوديها لحن الشوق جينا اليوم نهديها تهاني للبقيع مطرزة بفراح ترجم هب لسان الفاتن الصداح تهاني للبقيع مطرزة بفراح يترجم هب لسان الفاتن الصداح وشمس المجد لاحت وازدهى المصباح ولأهل المحبة اليوم أهنيها ولو تنشدني على الفرحة ومعانيها
نعم في مناسبات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك عادة طيبة ومباركة لدى أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهو التشرف في مراقدهم ومزاراتهم سلام الله تعالى عليهم أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن على الجميع وخاصة لأولئك الذين لم يتذوقوا حلاوة الحضور في مقبرة البقيع وزيارة الأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لي لكي نستمع إلى مشاركة الأخ الفاضل وليد الأسدي من العراق. سلام عليكم أخ وليد حياك الله.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللمستمعين الكرام ويطيب لي أن أهنئكم بذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام وأيضا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في الجمهورية الإسلامية. الإمام الباقر في رأيي ينبغي على كل المؤمنين على كل المحبين على كل الإنسانية أن يحتفي الجميع بهذه الشخصية كما بقية الأئمة فهم امتداد لرسول الله وهم المدرسة الإنسانية الكبيرة العظيمة التي تخدم كل الإنسانية وينبغي أن يكون واحدة من مظاهر الاحتفاء في مناسبات ولادات الأئمة عليهم السلام هي أن نصدر فكر وطريقة تعامل أولئك العظام الأئمة الطاهرين مع الأمة ومع الإنسانية وكيف قدموا للإنسانية المزيد من العطاء الذي نفتخر به أن نكون اليوم نحن امتداد لهذه المدرسة العظيمة. واليوم الاحتفاء بذكرى ولادة الإمام الباقر تعني الاحتفاء بذكرى رسول الله وعطائه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وإن شاء الله سيكون لكم هذا الدور الكبير
الله يبارك فيك
تساهمون في إعلاء كلمة محمد وآل محمد من خلال البرامج التي تطلقوها في ذكرى الولادات وذكرى الاستشهاد والأيام دائما أنتم في ذكر أهل البيت وهذا عطاء لكم مسجل والسلام عليكم ورحمة
بارك الله
وبركاته.
فيك أحسنت شكرا جزيلا لك أخ وليد الأسدي من العراق نسأل الله أن يوفقنا ويوفق الجميع لأداء هذه المسؤولية الكبرى حقيقة مسألة معرفة أهل البيت عليهم السلام ومعرفة الإمام الباقر مثلا سلام الله تعالى عليه وتعريف هذا الإمام للآخرين لمن يدين أو يعتنق الدين الإسلامي لمن يعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام أو لا يعتنق هذه أيضا هي مسؤولية كبرى تقع على عاتق كل من يحب الإمام لكي يعرف هذا الإمام للآخرين بأنه هو إمامكم أيضا هو إمام القيم الإنسانية هو أمان لأهل الأرض فإذا كان الإنسان يعيش على هذه الأرض وهو مؤمن وتأتيه الرحمات الإلهية، فببركة وجود هؤلاء الكرام، هؤلاء الأئمة عليهم السلام، هؤلاء الذين هم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص من رسول الله وبنص الأحاديث الواردة المؤكدة والصحيحة والموثقة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه هي مسؤولية، وهذه المناسبات حقيقة هي في الواقع تكون لنا، تمثل لنا دافع من أجل أن ننطلق في هذه المسيرة، ونذكر أنفسنا دائما وأبدا بأننا نتحمل هذه المسؤولية، فينبغي ألا نقصر في أداء هذه المسؤولية. طيب مستمعينا مستمعاتنا، أذكر بأننا سوف نستضيف سماحة السيد حسن الكشميري، خطيب المنبر الحسيني والباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، وإن شاء الله بحول الله سنأخذ معه مساحة طيبة من الحديث عن شخصية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وما قدمه الإمام سلام الله تعالى عليه للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء، كونه كما أشرنا بأنه إمام للجميع، وهو أمان لأهل الأرض ورحمة كبرى للعالمين. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، أنتم تتابعون برنامج باقر العلوم بذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام.
حفلنا باسم الباقر يضوي نور الزاهر،
حفلنا باسم الباقر
حفلنا
يضوي نور الزاهر،
حفلنا تفرح بهالليالي
تفرح بهالليالي،
من عالم الذر انرسم وبين الأصلة بنقسم، بدر الطهارة بدر الطهارة، نور العرش بيرتهم وطاف بحدود الزمن، يحمل بشارة يحمل بشارة، سبع أهل العصمان ولد بيوم ميلاد شهد، الله بجواره الله بجواره، منه اللي هالليل انولى
محمد الباقر،
منه اللي بنزول سجى
محمد الباقر،
منه اللي صلى في المها
محمد الباقر،
محمد الباقر
الموالي موالي افرح بهالليالي، الموالي موالي افرح بهالليالي،
حفلنا باسم الباقر يضوي نور الزاهر،
حفلنا باسم الباقر
حفلنا
يضوي نور الزاهر،
حفلنا تفرح بهالليالي
تفرح بهالليالي،
من باطن العرش الشريف الطاهر نور تجلى، نور تجلى، يا له من مبهري طهر من الأطهار، تلك صفاتهم وصفاتهم قرآن فيه السور، قد كان في العرش العظيم ونوره حتى بدا للعالمين بأنوري، إن العلوم بصدره أسرارها فاضت وكان مسيرها بالكوثر، صلوا إذا وصل المقام لذكره، صلوا جميعا في قدوم الباقر، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وتحية طيبة لسماحة السيد حسن الكشميري، خطيب المنبر الحسيني والباحث الإسلامي، الذي ينضم إلينا مشكورا من مدينة قم المقدسة. حياكم الله سماحة السيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم، مبارك عليكم سماحة السيد، ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وأيضا شهر رجب المرجب، إن شاء الله لا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه الأيام المباركة، حياكم الله سماحة السيد.
أهلا بكم وسهلا،
الله يبارك فيكم. سماحة السيد، نتحدث إن شاء الله من خلال كلامكم الشيق، وأنتم خدمتم منبر الإمام الحسين عليه السلام وعلمتم الآخرين منهج وسيرة أهل البيت عليهم السلام، تحديدا اليوم نتوقف عند سيرة الإمام الباقر عليه السلام، ونريد أن تعرفونا على أهم الأدوار التي قام بها الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في عصر إمامته.
أظل نعم
نعم يصل إليكم الصوت سمعت
سي؟ نعم.
سألت عن الأدوار، أهم الأدوار التي قام بها الإمام الباقر عليه السلام في عصر إمامته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
الله يبارك فيكم.
تهانينا لكم ولكل مؤمن ومؤمنة بهذا الشهر الأغار وبهذا اليوم الأغار.
الله يبارك فيكم.
طبعا الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الخامس من أهل البيت.
سلام الله عليه.
ولما نتحدث عن الإمام الباقر نتحدث عن شخصية معصومة فذة عاشت مرحلتها وعصرها، وفي الواقع أثرت الواقع الإسلامي كله، وأجابت عن الكثير من الأسئلة التي قد تكون جوابا وافيا على أكثر من سؤال معاصر. والإمام الباقر عليه السلام هو الذي أرسى قواعد إعادة مدرسة أهل البيت.
نعم.
بعد أن طغيان الأمويين وما حدث بعد واقعة الطف وما عاصره الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فلما جاء الدور للإمام الباقر عليه السلام هو الذي أعاد مجددا مدرسة أهل البيت ومدرسة الحديث أهل البيت بالذات. وإذا كان هناك حديث عن تلاميذ الإمام الصادق وبالخصوص النجباء الأربعة، في الواقع أن هؤلاء هم بدأوا حياتهم في جو أجواء الحديث ونشر الحديث من عهد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
لذلك الإمام أرسى هذه القواعد وطرح الأرضية الكاملة حتى جاء دور الإمام الصادق فأنشأ تلك المدرسة الكبيرة.
حسنتم. بالنسبة للثورات التي عاصرها الإمام الباقر عليه السلام، ما موقف الإمام من تلك الثورات؟
يعني هو الإمام الباقر بأبي وأمي عاش فترة عصيبة، أواخر الحكم الأموي، والأمويون كانوا في صراعهم مع العباسيين مشغولين عن الإمام سلام الله عليه، لم يكن طرفا في تلك الثورات، ولم يكن يعني صاحب رأي في تلك الثورات، إلا أن الإمام سلام الله عليه ما أدانها، وباعتبار أن تلك الثورات أحيانا كانت ترفع شعارات تتناغم مع المطالبة بحقوق أهل البيت بمظلومية أهل البيت، لكن الإمام سلام الله عليه انتهج منهجا بحيث لا يعوق مشروعه في إنشاء مدرسة أهل البيت
سلام الله تعالى عليه. طيب سماحة السيد، إذا تسمح لي أريد أن أخرج قليلا عن دائرة العموميات في سيرة أهل البيت عليهم السلام، والنقاط الكلية كالأدوار كالثورات مثلا التي موقف الإمام، أريد أن أنتقل إلى مسألة سيرة الإمام سلام الله تعالى عليه، السيرة التي نحن بأمس الحاجة إلى تطبيقه في حياتنا. أريد أن أشير إلى نقطة من تعليمات الإمام سلام الله تعالى عليه، أنه بحسب الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كان أبي كثير الذكر، يقول لقد كنت أمشي معه وأنه لا يذكر الله، آكل معه الطعام وهو يذكر الله، يحدث القوم وما يشغله شيء عن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الذكر، ما أهمية هذا الذكر اللساني أو العملي في سيرتنا في حياتنا الاجتماعية والفردية؟
حياكم الله وجزاكم الله خيرا. ما أحوجنا اليوم إلى هذه الأخلاقيات؟ ونحن لما ندرس أو نقرأ ملف حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه نرى أن الإمام متع الأمة الإسلامية بالكثير من عطائه.
نعم.
ومن خلال هذه الثروة التي كانت هي في عقل هذا الإمام العظيم، وكان عقله عقلا منفتحا على الله من خلال الألطاف التي أغدقها الله عليه، ونرى فيه ثقافة معصومة واسعة منفتحة على كل الواقع الإسلامي في كل المشاكل التي أحاطت بالواقع وفي كل التحديات. كان هم الإمام سلام الله عليه أن يطبق على الواقع الإسلامي همومه، والتي على رأسها عزة الإسلام وعزة المسلمين.
نعم.
فكان الإمام نظراته تحدق بكل ما يحدث في واقع الإسلام من قضايا تتصل بالسياسة والثقافة والاجتماع وحركة الإنسان، ولم يشغله كل ذلك عن الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى. وكان بأبي هو وأمي يهتم دائما بهموم وآلام الأمة وآلام الضعفاء، وهذا ما ترجمه هو، يعني ترجم لقول الإمام الصادق عليه السلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.
نعم.
فملأ الإمام الباقر عليه السلام الحياة الإسلامية في مرحلة حياته، ملأها علما وملأها حديثا أو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان كل ذلك بجانب وانشغاله بذكر الله من جانب آخر.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. اسمح لي لأنتقل إلى مشكلة أخرى، حقيقة هي مشكلة ربما توجد في كثير من الأفراد، يعني نمط حياتنا هكذا أصبحت بأننا نغفل عن فضيلة إدراك لحظات ما بين طلوع ما بين الطلوعين، يعني الفجر الصادق وطلوع الشمس. من تعاليم سيرة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يعني يذكر الإمام الصادق عليه السلام، يقول: كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ أمره بالذكر. يعني هذا الاهتمام بمسألة عدم النوم فيما بين الطلوعين، وإحياء هذه الفترة بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم. ما رأيكم، وكيف يمكننا الاستلهام من سيرة الإمام الباقر عليه السلام لكي نصحح هذه المسيرة الخاطئة في حياة البعض منا؟
يا مولاي، ما تفضلتم به هو يمر في حياة الإمام الباقر عليه السلام لما سأله كبار علماء النصارى أسئلة غريبة، والإمام لم يتوانى عن الجواب عليها بسرعة. أحد الأسئلة كان: دلني على ساعة لا هي من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. فأجابه الإمام بأن هذه الساعة هي بين طلوع الشمس، طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وحينما نقرأ في سيرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان الإمام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يستقبل القبلة مشغولا بالأذكار والأدعية، وخصوصا هذا الدعاء: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه.
نعم.
فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كلهم مسيرة واحدة ومنهج واحد، لذلك الإمام الباقر عليه السلام أجاب هذا الرجل بأن هذه الساعة هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكان الإمام عليه الصلاة والسلام لا يأمر الناس بشيء إلا ويأتمر به قبلهم. لذلك كان الإمام عرف في حياته أنه يستقبل القبلة كجده أمير المؤمنين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ثم هناك أحاديث عجيبة وغريبة في كراهية النوم في هذه الفترة بالذات، ليش؟ لأن أبواب الجنان فيها منفتحة على الإنسان، فعليه أن ينفتح عليها بقدر ما يستطيع.
أحسنتم. وفي بعض الروايات في هذه الساعة هي ساعة تقسيم الأرزاق، فعلى الإنسان أن يكون منتبها.
ساعة أبواب الرزق أيضا، وساعة أبواب البركات، وفيها الكثير من الفيض الإلهي على الإنسان.
يعني لو تمكننا أن نأخذ غنيمتنا و بركتنا من هذا اليوم ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه السلام بأن نصحح مسيرة حياتنا، إذا كنا من أولئك الذين يعني يغفلون عن هذه الساعة، فإذا لنجدد البيعة مع الإمام الباقر عليه السلام، لأنه كان يأمر بذلك. فإن شاء الله أنا أوصي نفسي أولا وأوصي أعزائي المستمعين لكي نجدد بيعتنا للإمام عليه السلام من خلال تطبيق تعاليمه في الحياة. أنا أعتذر سمحت سيد، ابقى معنا لكي نأخذ فاصل وإن شاء الله نعود معكم ومع مستمعينا الكرام.
نجوم الساعة سهرانة وياها سهرة عيني، وصاح الشعر بلسانه والخافية تناديني. نجوم الساعة سهرانة وياها سهرة عيني، وصاح الشعر بلسانه والخافية تناديني. قالت ليش الكتبت عن باقر أهل البيت، قلت لا أريد وصوت القصيدة.
يتغنى للباقر
ويتغنى للباقر.
ليلة سعيدة وصوت القصيدة. يتغنى للباقر.
روح الشعر هالليلة متفطرة وموزونة، للباقر تغني له وبمولده مفتونة. حروف الشعر هالليلة متفطرة وموزونة، للباقر تغني له وبمولده مفتونة. تبعث حروف الشوق ويرسلها دم العروس، شبل الصمدة وصوت القصيدة.
يتغنى للباقر.
اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، تتابعون برنامج باقر العلوم بذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل أن أعود إلى ضيفنا من قم المقدس سماحة السيد حسن الكشميري، اسمحوا لي لكي أستمع ونستمع سوية إلى مشاركة الأخ السيد غالب من طهران. سلام عليكم سيد غالب، أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام ورحمة الله، أقدم أحلى وأزف أحلى التهاني بمناسبة ميلاد الإمام الباقر عليه السلام في هذا الشهر الكريم، شهر رجب المرجب، شهر الرحمة. وتحياتي لخبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري حفظه الله. سؤالي من سماحة السيد، كيف استطاع الإمام الباقر عليه السلام وبالرغم من القسوة والعنف التي اتبعها بنو أمية ودولتهم وأزلامهم خاصة مع أهل البيت عليهم السلام، من تأسيس مدرسة العلوم ونشر تعاليم أهل البيت حتى باتت علوم الإمام الباقر وكذلك علوم الصادق الإمام الصادق عليه السلام منتشرة في جميع أفقاع العالم؟
نعم.
وشكرا لكم.
أحسنت، بارك الله فيك سيد غالب من طهران، شكرا جزيلا لك. طبعا سماحة السيد السؤال هو واضح إن شاء الله، لكن مما يدل على أهمية هذا السؤال أنه البعض منا إذا أراد أن يقوم بمشروع فيتذرع لعدم إنجازه للمشروع بوجود العراقيل والصعوبات وما إلى ذلك من المشاكل التي بسببها لا يقوم بأداء وإنجاز ذلك المشروع. لكن الإمام سلام الله عليه بالرغم من القسوة الأموية إلا أنه وقف وأدى دور كبير في هذا المجال، والمدرسة الباقرية والصادقية جامعة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من ثمار تلك الحركة.
طبعا لو لم يكونوا الأئمة كهذا فما فرقهم عنه.
نعم صحيح.
في الواقع الأئمة الله سبحانه وتعالى جهزهم استعدادات وجهزهم بمواهب اختصوا بها دون غيرهم. طبعا إمامنا الباقر عليه السلام تعب تعبا شديدا حينما خطط لمنهج إيمان المؤمن وإسلام المسلم في ذلك الظرف العصيب الذي أشار إليه المتحدث جزاه الله خيرا. فكان الإمام الباقر عليه السلام ينظم علاقات المسلم مع المسلم ويبين حقوق هذا على هذا، ومن هذه المفردات في هذا المنهج الصدوق يعني بالخصال الشيخ الصدوق يذكر أن عمر بن عبد العزيز حضر عند الإمام الباقر لما زار المدينة المنورة واستأنس بمحضر الإمام الباقر عليه السلام، ثم قال له أود أن أسمع منك حديثا، ولعل هذا الحديث هو نواة انفتاح الباب على تدوين الحديث، حديث أهل البيت، طبعا نقصد سنة أهل البيت.
أكيد.
فاستأنس عمر بن عبد العزيز ثم صاح أحضر كاتبه، طلب كاتبه وأمره بأن يدون ما يسمع من الإمام عليه السلام، والقصة طويلة أنا أختصرها. فقال له أود أن أسمع منك حديثا عن جدك رسول الله بالتسلسل، وهذه طبعا من نعم الله علينا أن الأحاديث أهل البيت نأخذها عن طريق أهل البيت
سنتم.
واحد بعد الآخر باعتبار صاحب البيت أدرى بما في البيت.
نعم.
فالإمام نقل عن أبيه زين العابدين عن إلى رسول الله إنما الدنيا سوق من الأسواق. طبعا هذا الحديث أنا الآن أذكره موجه إلينا،
صحيح،
موجه إلي ولغيري وللمستمعات والمستمعين ولكل أبناء هذه الحياة.
نعم.
باعتبار أن الأسواق هذه يوم بعد يوم المغريات ووسائل الإغراء ووسائل الخداع كثيرة في الحديث، الحديث هذا موجه إلينا. إنما الدنيا سوق من الأسواق، منها خرج قوم بما ينفعهم ومنها خرج آخرون بما يضرهم. واحد يشتري من السوق أشياء تتصل بعاداته لكن هي تضره، كالتدخين وغير التدخين مثلا كمثال، تضره في عقله، تضره في دينه، تضره في اقتصاده، تضره في صحته. وكم من قوم بالعكس دخلوا الأسواق واشتروا بما ينفعهم في الآخرة وفي الدنيا. فاستأنس عمر بن عبد العزيز ثم الإمام استمر، فقسم ما جمعوا لمن لم يحمدهم وإلى آخر الحديث، وصاروا إلى من لا يعذرهم. استأنس عمر بن عبد العزيز وعاد وطلب من الإمام سلام الله عليه نصيحة، فقال له الإمام اتق الله واجعل نفسك وسط هاتين، انظر إلى ما تحب أن يكون معك، إذا قدمت على ربك فقدمه، الله أكبر، بين يديك، أي عندما تعيش صداقاتك علاقاتك، عندما تعيش أمورك فكر من هو الذي تحب أن يكون معك في حشرك ليحشر معك وتحشر معه، وأي عمل تحب أن يرافقك في مواقفك يوم القيامة، الصالح أم الفاسد، ولا تستغرق فيما تحبه وفي من تحبه في دنياك، لأنك قد تواجه موقفا صعبا، فانظر الذي تحب أن يكون معك فقدمه بين يدي ربك.
حسنتم.
هذه نصائح الإمام الباقر عليه السلام وأمثالها الكثير موجود في مدرسة أهل البيت وتراث الإمام الباقر عليه السلام.
نعم.
والله لو عملنا 5%
أيوة
منها لا تتحولت حياتنا إلى جنة، ولكن مع الأسف.
نعم، على كل حال أشكرك جزيل الشكر سماحة السيد. اسمح لي ب يعني بسؤال آخر، وإن شاء الله سأودعك بعد هذا السؤال المهم الموجه إلى المجالات والمحافل العلمية في الأمة الإسلامية في البلاد الإسلامية. الإمام سلام الله عليه، عندما ننظر إلى سيرته نجد أن من أهم النشاطات العلمية للإمام الباقر هي مناظراته مع الكثير من العلماء والمفكرين، بل حتى مع من نعتبرهم منحرفين في شتى المواضيع مع الزنادقة، وهن أسماءهم مذكورة في التاريخ. الإمام أيضا يتصدى للانحرافات للإسرائيليات الموجودة في يعني الكتب. على كل حال أود أن أسألك سماحة السيد هذا السؤال، هل يعني برأيك يعني يكتفي أو تكتفي مراكزنا الإسلامية ومراكزنا العلمية هذا الأثر من الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وبشكل عام بما تقترح في هذا الإطار؟
جزاكم الله خيرا. طبعا من مساوئ بني أمية الخطيرة هو فتحهم المجال للزنادقة وانتشار الزنادقة، وأن يلعبوا أدوارا جدا سيئة وسلبية. والإمام الباقر تصدى لهؤلاء الزنادقة، هو وأيضا الإمام الصادق عليه السلام، ولكن لم يتخذ الإمام نهجا عدائيا ولا نهجا خشنا مع هؤلاء، بل كان الإمام يحتفظ بعلاقات سطحية معهم من أجل أن يستفيدوا من علمه ويستفيدوا من ثقافته. أما ما تفضلتم به من حاجتنا اليوم إلى أن نستفيد من تراث الإمام الباقر ومن عطائه صلوات الله وسلامه عليه، فهذه حجة كبيرة من الله علينا أن تحيا ضمائرنا وتستيقظ نفوسنا ويتحرك وجداننا من أجل أن نقوي الصلة بسفينة أهل البيت ومنهج أهل البيت. عسى أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنا هذا البلاء
آمين
وهذه الأوبئة، ويوفقنا أن يرضى بعضنا عن بعض، والله يرضى عن الجميع.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة السيد حسن الكشميري خطيب المنبر الحسيني، كنت معنا من مدينة قم المقدسة، وبارك الله فيكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. مسك الختام قبسات من أحاديث الإمام الباقر عليه السلام. ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدنيا. ينادي مناد كل يوم للموت، لد للموت واجمع للفناء وابن للخراب. ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص عقله مثل ذلك، قل أو كثر. وأسد الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال، والإنصاف من نفسك، ومواساة الأخ في المال. نعم، بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى ختام هذا البرنامج الخاص في ذكرى ولادة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم، بحق صاحب هذا اليوم الإمام الباقر عليه السلام في الأول من شهر رجب، هذا الشهر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه أن يكشف البلاء عن جميع البشرية إن شاء الله، وأن يرزقنا التمسك حقيقيا بمنهج أهل البيت عليهم السلام في الفكر والعقيدة والسلوك إن شاء الله. حياكم الله وإلى اللقاء.